بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام في بدء الكتاب عن الدين وأركانه، فتقدم تعريف الدين قال بعدها: أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هو الانقياد لأحكام الله تعالى المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإيمان هو التصديق والرضا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وينشأ عنه الانقياد لأحكام الله تعالى والإقرار باللسان. أركان الإيمان هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أركان الدين الإسلام، وتقدم في الدرس الأول أن منزل الإسلام تتفاعل معه النفس والجسد، وأن منزل الإيمان يتفاعل معه العقل والقلب، وأن منزل الإحسان تستغرق فيه الروح والسر. ومعلوم أن الفارق بين الروح والسر: إذا كانت الروح في مقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تسمى روحا. لكن إذا كانت في معنى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تكون في حالة الاستغراق، تغيب حتى عن نفسها، يفنى شهودها لغير سيدها، تسمى سرا. الإسلام هو الانقياد، وهذا الانقياد بالنفس طائعة أو مكرهة، يعني بمخالفة يحملها حملا، أو باستسلام انقياد النفس وانقياد الجسد، وكذلك هو يحمله لا غيره، لأن المعتبر في التكليف اختيار الإنسان. الإسلام هو الانقياد لأحكام الله تعالى المنزلة على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال أشهد فمعناها أعلم وأبين. أشهد إذا جاء إلى القاضي فقال أشهد، أي أعلم وبلساني أبين ما علمته. فإذا علم بأن الله تعالى واحد وأنه لا إله إلا هو وأن محمدا مرسل من الله تبارك وتعالى وهو رسول الله، وبين ذلك بلسانه فقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكون مسلما. وهنا يسأل سائل فيقول: أليس العلم الذي هو من اختصاص العقل والقلب، أليس هذا يكون في منزل الإيمان؟ نقول: نعم، هناك تداخل في هذا، إنما المعتبر في إسلام المرء إقرار لسانه. متى يعتبر مسلما؟ فإن قالوها عصموا مني دماءهم، أي القول هو المعتبر، القول باللسان. صحيح أن القول باللسان معبر عن العلم بالعقل والقلب، لكن نحن عندما نتحدث عن منزل الإسلام، عن ركن الإسلام، نتحدث عن الإقرار باللسان معبرا. فإن كان قالها كذبا، يعني هو يعتقد خلاف ذلك، لكنه قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعتبر مسلما. وإن كان عند الله تعالى كافرا لأنه لا يعتقد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكون منافقا. إنما نحن في التعامل معه نتعامل معه على أنه من المسلمين في الأحكام العامة المعهودة، فإذا مات يغسل ويكفن ويصلي عليه المسلمون، ورسول الله صلى على رأس المنافقين. إذن هنا الجانب الظاهر يثبت إسلام المرء، وإن كان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علم وتبيين، فعلم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين بلسانه، لكن المعتبر في منزل الإسلام حتى نحكم عليه بأنه مسلم إقرار لسانه، تبين لسانه. شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة علم وتبيين. وإقامة الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ إتمام أفعالها، أن تقيمها أي أن تتم. أقمت البنيان أي أتممت بنيانه، أتممت فعل البناء فيه. فإقامة الصلاة أن تتم أفعالها، أن تتم قيامها، أن تتم ركوعها، أن تتم سجودها. إقامة الصلاة إتمام أفعالها. إيتاء الزكاة، ما معنى آتى؟ يعني أعطى، أي أن تعطي الزكاة. ومصارف الزكاة ثمانية مبينة في سورة التوبة بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذه المصارف الثمانية: الفقراء، المساكين، العاملون على الزكاة لخدمة جمعها وتوزيعها، والمؤلفة قلوبهم، ولإعتاق من كان رقيقا، وللغارمين الذين عليهم ديون، وفي سبيل الله من أجل نشر الدعوة إلى الله، لأن مفهوم الجهاد بالأصل هو لنشر الإسلام، ليس القتال هو المقصود من الجهاد، ليس صحيحا هذا. الجهاد من أجل نشر الإسلام، فإذا حصل نشر الإسلام من غير قتال فهو من مقاصد الدين، لأنه يحافظ على النفس الإنسانية. ولذلك عندما تكون فرص الدعوة إلى الله مفتوحة فلا داعي للقتال. إذا أردنا أن نبين للغرب الإسلام نقاتلهم أم نشرح لهم الإسلام؟ نشرح لهم الإسلام، نحاورهم، وهم أقرب إلى الإسلام بسبب حرية الاختيار عندهم، هم أقرب إلى الإسلام. إلا من تعصب، المتعصب الذي يعطل عقله ويبقى حمية وعصبية يعادي الإسلام دون أن يفهمه. لكن واجبنا أن نبين بأخلاقنا، أن نبين بسلوكنا، لا أن نبين باللسان فقط. إذا لم يرى غير المسلمين واقعا لماذا سيأتي في مبحث الإيمان بالكتب والرسل، لماذا لم يرسل المولى سبحانه كتبا فقط فأرسل رسلا مع الكتب حتى يرى الناس النموذج العملي؟ نشر الكتب لا يكفي، لا يكفي نشر الكتب، لابد أن تكون أنت الكتابة، إذا بتكون الأساس أنت مؤلف ومصنف وما شاء الله وتكتب الكتب لا يكفي هذا، ينبغي أن تكون أنت الكتاب، لأن التأثير يكون بالسلوك بالأخلاق بالممارسة. وأحد أهم أسباب إعراض غير المسلمين عن الإسلام أنهم يتوهمون أن الإسلام هو ما يفعله المسلمون، والذي يفعله المسلمون من التخلف والبعد عن الحضارة والبعد عن الحياة الطيبة التي دعا الله سبحانه وتعالى إليها، ما يفعله المسلم مناقض للإسلام، فيتوهم غير المسلمين أن الإسلام يسوق إلى التخلف، مع أن الإسلام هو الذي ينهض بالبشرية إلى العدالة والتنمية والزراعة والتجارة والمعاملات التي فيها كرامة الإنسان وفيها الإحسان إلى الإنسان وفيها البر وفيها كل ما تحتاج البشرية إليه. إذن هذا المصرف الذي هو مصرف في سبيل الله، وكنا في اللجنة الاستشارية في عندما نستمع في إفتاء حلب بحضور الشيخ إبراهيم السلقيني المفتي رحمة الله عليه، كنا نرى أن الإنفاق على المدارس الشرعية وتعليم العلم الشرعي هو من سبيل الله، في من سهم في سبيل الله، ومصرف ابن السبيل منقطع مرة وهو غني، لكن كان هناك مسافة بينه وبين ماله، هذا ابن السبيل. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة علم وتبيين، إقامة الصلاة إتمام أفعالها، إيتاء الزكاة الإيتاء الإعطاء، أن يعطي المسلم الزكاة لمصارفها الثمانية، وصوم رمضان، الصوم معناه الإمساك، الصوم معناه الإمساك. إذن كنا نقول للإخوة في شهر رمضان، شهر رمضان فيه تدريب على فعل وترك، شهر رمضان فيه تدريب على فعل وترك، فأنت تفعل الخيرات، تقوم بإكرام الفقراء، تحيي الليل بالقيام، تجد أن العمل الصالح يكثر في سلوك المؤمن في شهر رمضان، هذا فعل، في المقابل في ترك، فهو يمسك عن الطعام للتدريب على الإمساك طول حياته عن الطعام الحرام، ويمسك عن الشهوات حتى يتدرب طول حياته أن يمسك عن الشهوة المحرمة. إذن هو يدرب على الفعل والترك. فالصوم، مفهوم الصوم هو مفهوم ترك وإمساك، يمسك أو يترك شيئا، صام ترك، وقد وكان فيما مضى من الصيام في الأمم السابقة حتى يترك الكلام، ومنه صوم زكريا عليه الصلاة والسلام حين جاءته البشارة، وصوم مريم فأشارت إليه. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الذي هو تدريب على الترك، وفي مقابله تدريب على الفعل في الظرف الزماني، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكلمة حج يعني قصد، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقصد زيارة بيته العتيق، ينبغي أن يكون في حياة المسلم في هذا القصد، فأنت تتوجه أينما كنت على الأرض إلى بيته العتيق، إلى الكعبة، بيت الله. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأنت عندما تتوجه إلى الكعبة تتوجه إلى وجه الله، باطنك يتوجه إلى وجه الله وجسدك يتوجه إلى الكعبة. إذن القصد ينبغي أن يكون في حياة المؤمن هذه النية، هذا العزم، أنه يريد أن يزور الله تعالى في بيته. فإذا تيسر له الأمر واستطاع كان له مع القصد الفعل. إذن على الجميع أن يقصد، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى فتيسر له الأمر واستطاع فكان مع القصد الفعل. فأمرنا الله، أمر كل مسلمين، هو في الصلاة يتوجه الارتباط، ارتباط المسلمين جميعا على وجه الأرض، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن يتوجه حيثما كان المسلمون إلى الكعبة، ولكن عليهم أن يقصدوا زيارة بيت الله العتيق، أن يسافروا، أن يقصد السفر إلى بيت الله العتيق. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة: الإيمان هو التصديق والرضا بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإيمان هو التصديق. في سورة يوسف نقرأ: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. ما معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ وما أنت بمصدق. الإيمان التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. الإيمان هو التصديق، وتقدم أن التصديق يكون بالعقل، تتفكر، ويكون بعد ذلك بالقلب حيث يطمئن إلى ما حصل في عقله من اليقين. الإيمان هو التصديق والرضا. والرضا اطمئنان، موافقة، ارتياح، طيب الخاطر، هذا كله من معاني الرضا. فصدق ورضي بالله تعالى ربا. ولا يمكن أن ترضى بالله تعالى ربا حتى تقف موقف العبودية. حينما تتحقق لأنك عبد لرب واحد، عند ذلك تكون قد رضيت به ربا، فتضع نفسك موضع العبودية له تعالى وحده، فهناك عبد بطنه وهناك عبد فرجه وهناك عبد درهمه وهناك عبد نفسه وهناك عبد هواه. أما المؤمن فإنه عبد الله، ربه واحد هو الله، عبوديته لواحد، فيرضى بالله تعالى ربا واحدا حين يضع نفسه موضع العبودية له وحده. طالما أنت عبد لغيره لست عبدا له، لأنه لا يقبل الشركة. إذا أراد الإنسان أن يشتري نفسه في أحكام الفقه يسمى مكاتبة. فإذا كان ثمنه 100,000 ليرة ودفع منها 99.9 يبقى اسمه عبد، ولهذا قالوا المكاتب عبد ولو كان عليه درهم. هذا في أحكام الفقه، في أحكام الرقيق، العبد البشري. الحمد لله انتهت أحكام الرق الآن، ووافق المسلمون على منع الاسترقاق. إذا كان في أحكام الرق لا يتحرر ويبقى عبدا حتى ولو كانت عليه درهم، فكيف تكون عبدا لله تبارك وتعالى وما تزال عبدا لسواه؟ هذا غير ممكن. إذن الإيمان هو التصديق والرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، أي أن يطيب قلبك بأحكام الإسلام. إذا كان في قلبك اعتراض على حكم واحد من أحكام الإسلام لا علاقة لك بالإيمان، لابد أن يطيب قلبك، أن تجد قلبك موافقا ومرتاحا وعن طيب خاطر، يطيب قلبك بأحكام الإسلام. فإذا قلت الإسلام كله منيح عدا، خرجت من الإيمان. لو أنك توقفت عند مسألة واحدة من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة تخرج من الإيمان. لا بد أن يطيب قلبك، لا أن تقبل مع على مضض، لا، أن يطيب قلبك بأحكام الإسلام. كل أحكام المولى تبارك وتعالى يكون قلبك موافقا ومطيبا بها، ويكون خاطرك طيبا. يطيب القلب بأحكام الإسلام ويطمئن بالعقائد، أركان الإيمان الستة، يطمئن بالله بملائكته بكتبه برسله كما سيأتي. إذا طاب قلبه بالأحكام الشرعية فقد رضي بالإسلام، رضي بالدين في ركنه الإسلامي. وإذا اطمأن قلبه بالعقائد رضي بالدين في ركنه الإيماني. وإذا تفاعل مع العبادة بالحب وتوجهت روحه إلى حضرة الله تبارك وتعالى فإنه يكون قد رضي بالدين إحسانا. إذا طاب قلبه بالأحكام الشرعية، الفقه الشرعي، يكون قد رضي بالدين إسلاما. إذا اطمأن قلبه بالعقائد يكون قد رضي بالدين إيمانا. إذا تفاعل حبا وصدقا وإخلاصا وتوجها يكون قد رضي بالدين إحسانا، ويرضى بالإسلام دينا، أي يرضى بإسلامه وإيمانه وإحسانه. وقلنا الإسلام قد يرد بالمعنى الخاص ويراد به الأحكام العملية، وإذا أطلق عموما فالمراد منه الأركان الثلاثة أي الدين. الرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما. ما معنى أن يكون القرآن إماما؟ إمام المسافر دليله، إمام المسافر دليله، إمام الجيش قائده. فإذا اتخذ المؤمن كتاب الله تبارك وتعالى دليلا وهاديا ومرشدا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجعل نفسك أمام القرآن، اجعل نفسك خلف القرآن. فالقرآن يهديك، والقرآن يرشدك، والقرآن يدلك. فإذا اتخذت كتاب الله تبارك وتعالى دليلا وهاديا ومرشدا للعقل والسلوك والقلب والروح، عند ذلك تكون قد رضيت بالقرآن إماما. وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ما معنى النبي؟ وهذه مباحث ستأتي لكن بسرعة نعرض. أصل كلمة النبي من النبأ، وهو الخبر. النبأ الخبر، والنبوة الإخبار عن الغيب. إذا أخبر عن شيء قبل حصوله نبوة. إذن النبوة علم لا تعرفه أنت، فالنبي يخبرك عما لا تعرفه. الله سبحانه قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الذي سوف يخبرنا عما علمه الله سبحانه وتعالى إياه؟ النبي. إذن النبي والرسول دلالتان مختلفتان، لأن الرسول مفهوم من يحمل رسالة، النبوة علمه الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فكنت نبيا، ولذلك الراجح في الخضر أنه نبي، هو ليس رسولا لأنه لم يؤمر بتبليغ رسالة، قطع النظر عن قضية الخلاف هل هو حي ولا غير، عم نحكي عن الرجل الذي التقى بموسى عليه الصلاة والسلام وكان قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، فخصه الله سبحانه وتعالى بعلم. إذن الرسول إذا أرسلت شخصا إلى شخص آخر برسالة لينقل رسالة ما، ليوصل رسالة ما، هذا يسمى رسولا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هناك مرسل ومرسل ومرسل إليه ورسالة. فالمرسل هو الله تبارك وتعالى، والمرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمرسل إليه كل العالم، الجن والإنس. إذن المرسل والمرسل والمرسل إليه والرسالة، فالرسالة الإسلام هذا الدين. المرسل هو الله تبارك وتعالى، والمرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل الله قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن خلق البشرية أرسل إليهم. وسيدنا آدم رسول، إذن أن نرضى نصدق ونرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهما كلمتان لهما دلالتان مختلفتان. فالنبوة علم اختص الله سبحانه وتعالى به النبي، فإن أمره بتبليغ بعض هذا العلم وليس كله فالله سبحانه وتعالى يعطي النبي علما واسعا ويأمره بتبليغ بعضه الذي هو الرسالة. ورد في الحديث أذن لي أن أحدث عن أشياء كثيرة، أذن لي، فدل على بمفهوم المخالفة أن هناك ما لم يؤذن له، وقال لو تعلمون ما أعلم، فدل على أن الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من الذي نعلمه، قال لو تعلمون ما أعلم. فما كل ما يعلمه رسول الله نعلمه، لا، لو تعلمون ما أعلم أذن لي أن أحدث. وهذا أيضا مبحث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أوسع من علومنا، وأنواع علوم النبي عليه الصلاة والسلام تأتي فيما بعد. وعلى ما تقدم فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي من جهة إخبار الله تعالى له وتعريفه والكشف له عن علوم ومعارف ندرك بعضها وناجز عن إدراك بعضها الآخر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم رسول من جهة كونه حاملا إلينا نحن المرسل إلينا أمة الدعوة كل البشر على وجه الأرض، أمة الإجابة من صدق وآمن، لكن المرسل إليهم الكل كل البشر بل الجن والإنس. فهو صلى الله عليه وسلم نبي من جهة إخبار الله تعالى له وتعريفه وتعليمه، وهو رسول من جهة كونه حاملا إلينا نحن المرسل إلينا رسالة هادية مرشدة من المرسل تبارك وتعالى. فالرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعني الطمأنينة إلى نبوته المفعمة بالعلم والمعرفة المحيطة بما لا نعرفه، المحيطة بما نعرفه وما لا نعرفه. والاطمئنان إلى رسول إليه رسولا، الاطمئنان إليه نبيا والاطمئنان إليه رسولا أمينا مبلغا عن الله تعالى مراده منا. إذا قلت رضيت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا نبيا ورسولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدقق على الصحابة في قضية نبي ورسول، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال صحابي ورسولك الذي أرسلت، قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم نبهه قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فرضيت بسيدنا محمد نبيا ورسولا، رضيت أي حصل في قلبي الطمأنينة بعلمه والطمأنينة بأنه حمل رسالة إلينا، فكان رسولا مبلغا عن الله تعالى. وينشأ عن هذا الرضا المتقدم ذكره الانقياد لأحكام الله تعالى، أي كلما زاد الإيمان في القلب صار الانقياد السلوكي عفويا. إذا وجدت نفسك تستثقل الصلاة إذا الإيمان ضعيف، إذا وجدت نفسك تستثقل الإنفاق في سبيل الله إذن الإيمان ضعيف، إذا وجدت نفسك تستثقل أي حكم من أحكام الله تعالى إذن سبب هذا ضعف الإيمان. فلو أن الإيمان كان في القلب كأمثال الجبال لا تجد مشقة في الانقياد. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافقون لماذا؟ لأن الإيمان مو موجود فيعاني في تطبيق الإسلام. لذلك لا نكره الناس على تطبيق أحكام الإسلام، لكننا نسعى لتعمير قلوبهم بالإيمان. فإذا تعمرت قلوبهم بالإيمان عند ذلك انقادوا لأحكام الله. هذه هي وظيفة الدعاة إلى الله، تعمير القلوب بالإيمان، فينشأ عن هذا الرضا الانقياد لأحكام الله تعالى والإقرار باللسان الذي أشير إليه في الشهادة. فعلامة الرضا الانقياد. عندما تضع المقدمة وتحصل النتائج، إذن ما هي علامة الإيمان؟ الانقياد. فإذا نظرت إلى هذا الشخص فوجدته منقادا، عفويا منقادا بدون مشقة لأحكام الله تعالى، مقرا بها، الآن العالم يتخبط، وكأنه كلمة الدين رعب، وسبب ذلك أننا لا نبين لهم ما هو الدين، لأنهم يتصورون الدين أطاروس. والدين هو الحياة الطيبة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الطيبة. المشكلة أننا لا نبين للناس، ولذلك يتخبطون. إذا قلت كلمة دين أو إسلام يصير خوف ورعب. فعلامة الرضا وعلامة الإيمان الانقياد. فلو كان الرضا حقيقيا لا ادعاء لحصل الانقياد الطوعي. لو كان هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لو كان حقيقيا، إذن اختبر إيمانك، عندك فرصة اختبار، اختبر إيمانك. فكيف تختبر إيمانك؟ بعلامته. ما علامته؟ الانقياد الطوعي. أركان الإيمان، عرفنا ما معنى الإيمان. أركان الإيمان، الإيمان بالله، أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالله يعني التصديق بالعقل والطمأنينة بالقلب بصفاته تعالى التي يستدل العقل عليها، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة. لكن هناك كمالات لا يستدل العقل عليها، إنما يسلم بخبر القرآن. أخبر الله تعالى عن كمالاته التي لا يستدل العقل عليها. يستدل العقل أن مولانا موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، لكن هل يستدل العقل على الوجه واليد والنزول والاستواء والرحمة والجبروت والمكر والتكبر والتبسم؟ هذه لا يستدل العقل، إنما كمالات جاء الخبر بها، فهي كمالات تليق بالإله، تليق بالله، لكن هو أخبره ونحن نسلم. إذن الإيمان بالله بعض الكمالات يهتدي العقل إليها ويستدل عليها، وبعض الكمالات أخبر بها ولا يستدل العقل عليها. لكن هنا لما نقول الإيمان عقل وقلب، فما لا يصل العقل إليه يطمئن القلب به. ليه؟ لأنه خبر معصوم، القرآن معصوم. الإيمان بالله وملائكته، والملائكة مخلوقات نورانية مطيعة لله تبارك وتعالى، أمر الملائكة بوظائف، أسند إليهم مهمات، فهم ممتثلون لأمره. بعض الملائكة يبلغ رسالة الله مثل سيدنا جبريل، بعض الملائكة من وظائفه الرزق، تقسيم الأرزاق، الذي يرزق ويقسم الأرزاق على الحقيقة هو الله، لكن هذه أسباب بيد الله. ميكائيل عليه الصلاة والسلام، عليه السلام، ملك الموت، أوكل الله سبحانه وتعالى إليه مهمة قبض الأرواح، إسرافيل أوكل الله سبحانه إليه مهمة النفخ في الصور، إذن إلى آخر ما هنالك، الحفظة، هذا مبحث يأتي في آخر الكتاب. فنؤمن بالله وملائكته وكتبه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله منذ خلق البشر حتى آخر كتاب الذي هو القرآن العظيم، أنزل كتبا، ونؤمن برسله الذين أرسلهم برسالاته إلى البشر ليكونوا على الأرض مظهرا عمليا. وقلنا لو أرسل كتبا بدون رسل فكيف يمكن لنا أن نرى القدوة متحركة، قدوة العملية؟ فالرسل هم المظهر العملي والخلقي والروحي للكتب، لا ينصرف ذهنك فقط إلى الحركة وتنسى البركة، فهم المظهر العملي والخلقي والروحي. لذلك الذي كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكلمه كان يتأثر. هل كان يتأثر بسبب رؤية حركة أم كان يتأثر بسبب البركة؟ هذا التأثر بالحال. إذن الرسل مظهر عملي وخلقي وروحي، أقوال وأفعال وأخلاق وأحوال. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو اليوم، يوم القيامة أو اليوم الآخر الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يحاسبهم، يأمر ببعضهم إلى الجنة وببعضهم المسيء إلى النار نعوذ بالله، من غضبه وعقابه. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، خلاصة الإيمان بالقدر كذلك يأتي فيما بعد، من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، أن كل شيء هو مخلوق لله تعالى بقدرته وفق إرادته وعلمه. لا تقول كيف، مو شغلك، فقط اعتقد أن كل شيء هو بخلق الله فقط. هذا الاعتقاد هو إيمان بالقضاء والقدر، أن تعتقد أن كل ما يحصل هو بقدرة الله وفق إرادته وعلمه، وأنه يقول تبارك وتعالى للشيء كن فيكون. لا تقول كيف، خلاص آمن بأن كل شيء هو بخلق الله تبارك وتعالى بقدرته وفق إرادته وعلمه، وهو تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون. الإحسان فسره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا ملحظ وإشارة لطيفة، ضد الإحسان إيش؟ الإساءة. ضد الإحسان الإساءة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان، كأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن عبادة الله تعالى إذا لم تكن كأنك تراه أو تستشعر أنه يراك لا تكون إحسانا، بل هي إلى الإساءة أقرب. شغل عقلك، إذا لم تكن إحسان ضد الإحسان الإساءة، فإذا لم تكن عبادتك كأنك تراه أو تستشعر أنه يراك لا تكون هذه العبادة إحسانا، بل هي إلى الإساءة أقرب، لأنك تعبد من تشرك به. الشرك الخفي، القلب عندما يكون مملوء بالشرك الخفي فأنت تصلي لمن تشرك به، أنت تعبد من تشرك به، هل يكون هذا إحسانا أم إساءة؟ أكان المشركون يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك، وأصبح حالنا مثل حال المشركين لكن خفي، في الظاهر مسلمون مؤمنون ما شاء الله هكذا في الظاهر، لكن في الباطن انظر إلى القلب تجد أن القلب مليء بغير الله، تجد أن القلب متوجه إلى غير الله، إذن أنت بعيد عن الإحسان، فلا تكون عبادتك إحسانا حتى تعبد الله كأنك تراه أو تستشعر أنه يراك وأنت تعبده. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الشريعة والأحكام تحقق العدل، لكن الإحسان المفسر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، الذي هو حذف ومحو لشهود غير المعبود في العبادة، قد أمر الله به. إذن إن الله يأمر إن الله يأمر. وهذا يقودنا إلى مبحث أو مسألة، هل المولى سبحانه وتعالى خيرنا بين الإحسان وعدمه على وجه الإباحة، أم أنه أوجب علينا الإحسان؟ عندما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لفظ يأمر كلما ورد يا شيخ أحمد، كلما ورد لفظ يأمر في الأصول ينصرف إلى الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الندب. هل تعطونا قرينة لصرف كلمة يأمر إلى الندب؟ إذا وجدتم قرينة لصرف إيش، كيف القرينة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك. الآن كيف نعرف عند الأمر هذا واجب ولا مواجب؟ عندما لا يترك رسول الله ذلك نفهم أنه واجب، هذا أمر واجب. وإذا تركه رسول الله متعمدا في بعض الأوقات، فهل ترك رسول الله في بعض الأوقات الإحسان في قرينة؟ إذن إن الله يأمر، استفادوا من لفظ يأمر الوجوب. ولهذا كنا نقرأ إحياء علوم الدين فيما مضى ونجد أن الإمام الغزالي يوجب التحقق بمقام الإحسان، ولم أكن أعرف دليل الإمام الغزالي، إنما كان الغزالي يقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإمام الغزالي يقول لا يتم الواجب إلا بالإحسان، لأنه هو المحقق للإخلاص، وقد أمر الله بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا هو معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه تحقق الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فهو يعبد الله كأنه يراه. وهنا لفظ أيضا أمروا، وما أمروا أي المولى سبحانه أوجب علينا العبادة والإخلاص، أوجب علينا العبادة والإحسان، أوجب علينا العبادة وأن تكون العبادة كأننا نراه. فالذي يأتي بالعمل مع الشرك الخفي لا يكون محسنا. نختم بقراءة لحديث جبريل الذي هو الدليل على أركان الدين، حديث جبريل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وفقط بسرعة نعطيكم إشارات ولعل الإشارات تكون معها بشارات. فطلع جبريل عليه السلام وكان شديد بياض الثياب. الإشارة من هذا النقاء من المخالفة وثيابك فطهر. شديد سواد الشعر. ما الإشارة؟ الحيوية والقوة الشبابية، لأنه ما في مشيب، لأن الشيب وصفه الله سبحانه بالضعف، والمسلم قوي، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أقوياء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا يستفاد من شدة سواد شعره حيويته وشبابه. لا يرى عليه أثر السفر. ما الإشارة؟ الإشارة الراحة، لأن السفر قطعة من العذاب. فهذا الإسلام، هذا الدين الذي جاء يعلمنا إياه جبريل مريح، ما هو متعب. الذي يتوهم أن الدين تعب جاهل، لا يعرفه منا أحد. ما الإشارة؟ الإشارة أن الدين ليس من وضع البشر. ما كنت تدري ما الكتاب، لا يعرفه منا أحد. إسناد الركبتين إلى الركبتين استعداد تام للتلقي. إسناد الركبتين إلى الركبتين استعداد تام للتلقي. وهكذا ينبغي أن تكون مستعدا للتلقي، أن تضع يدك على فخذك. هذا إشارة إلى الأدب. استعداد قوي للتلقي والاتصاف بالأدب. هذه إشارات مستفادة لمن أراد أن يستفيد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستفيد، لا توجه قلوبنا إلا إليك بسر الفاتحة.